بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في شروط النكاح، وتقدم لنا أن الشرط الأول أنه تعيين الزوجين، لا بد أن يكون الزوج والزوجة معينين، فإن لم يكونا معينين فلا يصح النكاح، لأنه كما لا يصح في البيع فمن باب أولى وأحرى ألا يصح في النكاح، لأن عقد النكاح أخطر وأهم من عقد البيع. والشرط الثاني رضاهما، يعني رضا الزوجين، فلو زوج أحدهما مكره ما صح النكاح، لأن العقد لا بد فيه من الرضا. وإذا كان في العقود المالية يشترط الرضا فعقد النكاح أهم، لأن عقد النكاح هو عقد عشرة العمر كله، فلا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا أيضا الزوجة على ذلك. وذكر فيه أن هناك يعني حالات لا يشترط فيها الرضا، مثلا الصغيرة التي دون التسع لوالدها أن يزوجها ولو لم يستأذنها، لأنه ليس لها إذن معتبر، دون التسع ليس لها إذن معتبر، غير الوالد لا يزوجها، أما الوالد فله أن يزوجها. واعتمدوا على ذلك بقصة أبي بكر حينما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة، فقد عقد له عليها وهي ابن ست سنين دون التاسعة، وهذا وقت أو هذا يعني عمر لا ليس للاستئذان فيه ولا للاستعمار فيه، يعني معنى لأنه لا إذن لها ولا رأي لها في هذا. وكذا ذكروا من ذلك أيضا أن المولى له أن يزوج معشوقاته، أن يزوج رقيقاته، يزوجهن ولو من دون إذنهن، لأنه مالك لأبضاعهن، وإذا ملك البضع ملك العقد عليه. وكذلك الابن الصغير له أن يزوجه إذا كان هناك مصلحة، إذا كان فيه مصلحة بتزويج زوجه ولو لم يستأذن، فهذه أمور مستثنات. فالأصل الرضا، الأصل في العقد عقد النكاح هو الرضا، لكن مثل هذه الحالات التي لا معنى للرضا والموافقة عليها لا معنى لذلك لا تشترط، لا يشترط الرضا، يصح العقد وينعقد ولو لم يرضى المزوج. ثم قال: ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم، لا يزوج صغيرة دون تسع بحال بكرا كانت أو ثيب، يعني أن البنت إذا كانت دون التسع ما بلغت التسع هذه لا يصح أن يزوجها إلا أبوها، لا يزوجها إلا أبوها سواء كانت بكر أو سواء كانت ثيب، لذلك أنه لا إذن لها حتى تستأذن، ما له إذن معتبر حتى يستأذنها عمها أو يستأذنها أخوها الكبير أو يستأذنها قريبها، ما له إذن، يعني إذنها غير معتبر. وغير الأب ما له ولاية ولا له السلطة عليها أنه يزوجها قهرا، إذن بنت التسع هذه لا تزوج، لا يزوجها إلا التي دون التسع لا يزوجها إلا أبوها، هو الذي يزوجها ولو لم تأذن ولو لم تستأذن هذه، وما عداها من لا تزوج، معناها إذا بلغت التسع وتمت التسع أن لها حكم آخر. ولذا قال: ولا يزوج باقي الأولياء كالجد، ولو كان الجد يعني من منزلة الأب، لكن ليس له يعني سلطة الأب، وإن كان يعني أب هو، لكن ما دام ليس أب صلب وهو ما يعتبر هذا. وكذلك الأخ شقيقا أو لأب، وكذلك العم، كل هؤلاء أولياء ولكنهم لا يزوجون، ما لهم سلطة ولا لهم تصرف كتصرف الأب. الأب تصرفه غير تصرف هؤلاء. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا لحاجة، إلا الحاكم لحاجة. يعني كذلك الصغير، إذا قيل صغير فهو من دون البلوغ، كل ما قيل صغير فهو من دون البلوغ، ومن قيل إنه كبير فهو من البلوغ فصح. معناه أن الصبي الصغير الذي دون البلوغ لا يزوجه، لا يزوج هذا إلا إيش؟ إلا الأب أو وصيه أو الحاكم إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة ومصلحة لهذا الصبي بالتزويج، مثلا يخشى عليه من يعني عنده مثلا إيش، عنده يعني جرأه، عنده يعني يخشى عليه الفساد أو يخشى عليه كذا، أو يحتاج إلى من يتولى أمره ويحسن أحواله، مثلا يزوجه الحاكم، الحاكم يزوجه لأن الحاكم له ولاية، له ولاية عامة على رعيته، على الرعية كلها له حكم، له الحكم. وكذلك الأب وصيه زوجانه عند الحاجة، وما عدا هذا لا، ما يزوج الصغير. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه صغيرا إلا الحاكم لحاجة. إذا كان للصبي حاجة في النكاح زوجه الحاكم، والحاكم المراد فيه ولي الأمر أو من ينوبه، مثل الحاكم الشرعي أو الحاكم الإداري يزوج. الحاكم الشرعي هذا القاضي، والحاكم الإداري هذا مثل الأمير، هذول وهو المحافظ ونحو ذلك، هذول حكام إداريين، يعني هؤلاء نائبين وقائمين مقام ولي الأمر. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه، فيه يعني في النكاح، كبيرة عاقلة بكرا كانت أو ثيب. يعني إن الكبيرة العاقلة، الكبيرة هي تقدم لنا أنها البالغة، هذا معنى الكبير. إذا قيل الكبيرة فمعناه التي بلغت، والبلوغ يحصل بثلاثة، واحد من ثلاثة أمور: إما أن تتم الجارية والبنت تتم 15 سنة، وإلا تنزل يحصل منها إنزال، أو تحيض، أو ينبت حول قبلها شعر خشن. إذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة بلغت، ولو لم تتم 15 سنة، البلوغ يحصل بواحد من هذه الأربع، من هذه الأمور الأربعة. إذا تمت 15 سنة بلغت، ولو لم تحض، ولو ما حاض، ولو ما نبت لها شعر، ولو ما يعني أنزلت. إذا حاضت بلغت، ولو ما حصل شيء من هذه الأشياء، هذه الكبيرة. فالكبيرة هذه التي بلغت، هذه لا كبيرة عاقلة يعني غير مجنونة، هذه بكر أو ثيب، هذه ما تزوج، هذه لا يزوج غير الأب ووصيه بس. أما عم، أما جد، أما أخ، أما كذا ما يزوجون، ما يزوجون. ولا بنت 9 سنين كذلك، يعني حتى بنت 9، إذا بلغت البنت 9 سنين حكمها حكم البالغة الكبيرة. ولا إلا بإذنهما، إلا يستأذنن ويقال: أنت ترغبين الزواج، خاطبت فلان وفلان تقدم لك كذا، إذا وافقت زوجت، ما وافقت لا تزوج. والدليل حديث أبي هريرة مرفوعة: تستأمر اليتيمة، تستأمر يعني يؤخذ أمرها، هذا معنى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها، إن أمرت وأذنت زوجت، وإن امتنعت وأبت ما تكره ولا تجبر. تستأمر اليتيمة، واليتيمة معناه هي التي مات أبوها ولم تبلغ، هذا اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، فإذا كان مات أبوه وهو بالغ ما يقال لا يتيم ولا يتيمة. وإذا كان الميت غير أبوه، أم أو كذا، أيضا لا يسمى يتيم. ما يسمى يتيم إلا إذا مات أبوه وهو لم يبلغ، من ذكر أو أنثى. وهنا قال: تستأمر اليتيمة، معنى هنا أن اليتيمة هنا معناها أنها مات أبوها وهي لم تبلغ هذه لا تزوج حتى يؤخذ أمرها. أين تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة، يعني معناه إن أمة إذا بلغت البنت 9 سنين حكمها حكم الكبار، حكم الكبير لا بد من إذنها، لا بد من إذنها. فإذا أذنت استؤذنت وسكتت فهذا دليل على أنها موافقة، لأن الغالب أن الأبكار والصغار إنهن يعني يصير عندهن حياة ويصير عندهن يعني إيش ما يصرحن بالموافقة ولا يصرحن بالأذية، لكن إذا عرض عليها وقيل كذا وسكتت فهذا دليل على أنها رضاها، إذنها صماتها، إذنها صماتها كما بالحديث. وهو أي الإذن صمات البكر، ولو ضحكت أو بكت ونطق الثيب، هذا الإذن. البكر يكفي منها الصماء أن تسكت البكر، والبكر معناه مأخوذة من البكورة وهي أول الشيء، أول النهار يعني بورك لأمة في بكورها، يعني في أول النهار أول كل شيء هو بكوره، فأول فالبكارة هنا البكر معناه يعني في التي لم تفض عذرتها، يعني ما وطئت. لكن لو زالت البكارة بغير الوطي، يعني مثلا شقحت أو يعني قفزت أو نحو ذلك، أو مسكته بأصبعها أو نحو ذلك، ثم زالت البكارة هنا حكمها حكم الأبكار، حكمها حكم البكر ولو زالت بكارته، ما تعتبر إلا إذا كانت زالت البكارة بوطي، بوطي. أما إذا زالت بغير الوطي، يعني بحادث أو بشيء أو بعبث أو ذا، فهذه لا تزال حكمها حكم البكر ولو زالت بكارتها. اختلفوا إذا زالت بكارتها والعياذ بالله بوطي محرم، بوطي محرم. فعند الإمام أحمد وعند الشافعي أنها تعتبر ثي، الوطي حصل. وعند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة لا، يقول ما دام من الوطي غير شرعي فهو لا يعتبر، لا يعتبر. خلاف الراجح مذهب الإمام أحمد ومذهب إيش الإمام الشافعي، أنها إذا زالت بكارتها بالوطي أنها هنا تعتبر ثيب، ويصير حكمها حكم الثيب من حيث الاستئذان ومن حيث الموافقة وعدم الموافقة. هذا هو الوطي. قال وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت، يعني يحتمل أن مثلا إذا عرض عليها الأمر أن تضحك أو تبكي، تبكي على فراق أهلها، تبكي على كذا، يعني يحصل لها شيء، ما دام أنها ما امتنعت ولا أبت هذا يعتبر إيش إذن منها في النكاح. ونطق الثيب يعني راح عنها شدة الحياة وراح عنها يعني الخفار، هذا في مثل هذه لا تقول تواو، تقول هي موافقة على كذا أو غير موافقة. الآن في وقتنا الحاضر حتى الأبكار يتكلمان ويتخاطبن ويتكلمن مع الزوج مع الخاطب ويتكلم، يعني تغيرت الأحوال الآن. هذا كان في زمن مضى يعني عندهن حياة وعندهن، الآن البنت هي التي يعني تحضر للزوج للزواج، وهي اللي يعني تجتمع معه وتتخطب معه وتكلم ربما بالهاتف وغير ذلك، يعني تغيرت الأحوال الآن. قال ونطق الثيب بوطء في القبل، وطء في القبل لا والعياذ بالله بالدبل، لحديث أبي هريرة رفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم من فارق زوجها، من فارقها زوجها في حياة أو ممات تسمى أيم. من الأيام اللي فارقن أزواجهن سواء ماتوا عنهن أزواجهن أو طلقوهن، هذه يقال لها امرأة أيب، وكذلك الرجل يقال لها أيب إذا كان فارق زوجة. فقال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها توافق على هذا صراحة، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يؤخذ إذنها بس، يعني يكفي يعني أدنى إشارة منها. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، إذا قيل لها عرض عليها ولم تنعت هذا دليل على موافقته، أنها وافقت ولا رغبت، هذا ما عاد فيما بعد تروح تقول أنا ما وافقت أنا ما أذنت، قال عرض عليك وأنت سكتي ما قلتي لا ولم تنعتي. قال لك أين ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، يعني ما يكفي عاد بس مثلا انه يقال للبكر ان فلان خطبت او فلان تقدم الخطبة، طيب من فلان هذا؟ ايش من هي اسرته؟ ايش عمله؟ ايش سنه؟ ايش غناه؟ ايش معرفة؟ ايش يعني مؤهلاته؟ ايش حال؟ يعني بين له هذا زوج وشريك حياة، ما يكفي بس انه يقول فلان تقدم الخطبة فقط كذا، لا يبين له، تعطى أوصافه وصفاته لأن له رغبة في هذا، هذا شيء يعود عليها بالمصلحة أو يعود عليها بالمضرة، يا كذا يا كذا. فلا بد من تبيين الزوج ووصفه الصفة الكاملة والسؤال عنه وعن أخلاقه وعن دينه وعن كل شيء يتعلق، لا بد يبين له هذا كل، وإلا ما هي معرفة، ما تعتبر هذه معرفة إن فلان تقدم إليه فقط بس سكتت، لا يبين لها، يكتب لها في ورقة قائمة تعطى لها، يا تخلى تقابله وتتهرج معه وتشوف إيش اللي عنده وشو يعني وتعرفه معرفة يعني مشافهة ومقابلة، هذا هو الأفضل، حتى لأن هذا يعني أمر خطر، ولا هو الإنسان بس كل يوم يبغى يروح يتزوج، إذا تزوج الإنسان وطلق ما عاد أحد يبغى، كذلك المرأة إذا طلقت ما جاية ما يجيها أحد، إذا لا يقدم على الزواج إلا بعد يعني بعد تحري وتثبت، تثبت الحقيقي، هذا الواجب. هذا شرطين من شروط النكاح، الشرط الأول تعيين الزوجين، والشرط الثاني رضا الزوجين، وتقدم لنا هذا تفصيل. عندنا الشرط الثالث من شروط النكاح، ما هو؟ قال الولي، لا بد من ولي. كيف الحين المرأة تستطيع أن تبيع وأن تشتري، تبيع البيوت وتشتريها وتشتري أي شيء يكون، أي شيء تشتري وتبيع، ولا أحد ما لحد عليها حجر، لا زوجها ولا أبوها، مدام أنا إنها رشيدة في البيع والشراء رشيد. لكن عقد النكاح هذا لا بد فيه من ولي، لأنها عقد خطر وعقد هام، إذا لا بد من ولي، والولي يكون عنده غيرة على إيش؟ على محرمه، على بنته، على أخته، على بنت عمه، على بنت أخيه، على كذا، لا بد يكون كذا حتى إنه إيش؟ حتى إنه يتحرى لها الكفر، ويتحرى لها الزوج الصالح ويسأل عنه. أما أنه يتقدم لها أحد ويخطبها وتوافق معه فقط، هذا ما هو صحيح، لأن المرأة دائما تغتر بالمظاهر، تغتر مظهر الإنسان وتغتر بالكلام، تظن أن هذا الكلام صحيح وأن هذا الكلام ذا، ومن بعدين يظهر لك خلاف هذا. لكن ولي أمره هذا اللي يغار عليها ويغار على حياتها ويغار على يعني مصالحها، هذا يتحرى لها ويتقصى الأمور حتى يعرفها، ومن هذا اشترط الولي في النكاح، ولا اشترط الولي في البيع والشراء، لو باعت مهما باعت من مالها واشترت ما اشترطوا هذا، ولهذا قال الشرط الثالث الولي. والدليل القولي لقوله عليه السلام نال كاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد بن عين. قالوا إن هذا الحديث إنه متواتر، هذا الحديث ذكروا أنه متواتر وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من 30 وجه، وإن كان ليس في الصحيحين، لكنه ما كل حديث يعني ليس في الصحيحين يكون غير صحيح، لا، الصحيح إن أخذوا شيئا من الصحاح وفاتهم شيء، فاتهم شيء ما أخذوا. فالحديث هذا وإن كان بالسنن إلا أنه ذكر المحدثون أنه من الأحاديث المتواترة، يعني تواترا لفظي أو تواترا معنى. فقال لا نكاح إلا بولي، شف لا نكاح لا نافي، هذه حرف نفي، إذا جت لا بالأحكام الشرعية بحكم الشرع معناه أنها تنفي حقيقة الشيء، تنفي حقيقته الشرعية. عندنا حقيقة شرعية عقد زواج، عقد زواج، هذا الحديث نفاه، قال لا نكاح يعني معناه لا عقد، لا تم إلا بولي، إلا بولي. مثل قول لا صلاة بحضرة طعام، أخذ منه علماء الظاهر إن الصلاة لا تصح بحضرة الطعام ومدافعة أحد الأخبثين، وهذا يعني كلام وجيه، أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي، لأنه دائما دائما إيش إذا جاء النفي الشرعي انتفت الحقيقة الشرعية. عندنا حقيقة شرعية وعندنا حقيقة لغوية، نحن الشارع ما هو يتكلم عن الحقيقة اللغوية، يتكلم عن الحقائق الشرعية. إذن النكاح حقيقة شرعية نفاها هذا الحديث، قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، ما خالف فيه إلا الإمام أبو حنيفة، هو اللي لا يشترط الولي، ما هو يقول لا يكون ولي، بس يقول يصح من دون الولي، لو زوجت المرأة نفسها أو بنتها صح نكاح، وهذا يعني ما هو صحيح، قولوا مردود. هم قاسوه على البيع، قالوا ما دامنا تبيع أموالها وتتصرف في شؤونها أيضا تزوج نفسها، قال لا، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أولا إن القياس مع وجود النص لا يصح عند الأصوليين، قياس مع وجود النص، إذا وجدنا نص القياس يروح هناك، ما لنا فيه، ما يقاس شيء مع وجود النصوص، القياس ما يكون مع وجود النص. الأمر الثاني إنه ما يصح القياس، القياس لابد بين شيئين، بين شيء بين حكمين، حكمين متطابق، أما هذا عقد بيع أو عقد إيجار، وإذا عقد نكاح مختلفات. فإذا القياس غير وارد في هذا، فهذا يعني قول مردود. فالصحيح والصحيح يعني شراط الولي، وأنه لا بد من الولي في عقد النكاح، لا بد منه. أي نعم. وشروط هذا الولي له شروط أيضا، الولي ما هو كل ولي يصلح، لا أبدا، له شروط، لا بد الولي أن تتوفر فيه هذه الشروط، فإن لم تتوفر فيه الشروط ما صح النكاح، لأنه يعتبر كأنه لا ولي، كأننا ما وجدنا ولي. ما هي هذه الشروط؟ قال التكليف، التكليف يعني يكون مكلف، والمكلف معناه البالغ العاقل، هذا المكلف. إذن الذي دون البلوغ لا يصير ولي، إذا كان الصبي لم يبلغ لا يكون لولي، لا لأمه ولا لأخته ولا لقريبته، ما يكون لها ولي. هذا الثاني العاقل، يعني يكون عاقل، إذا كان مجنون أو معتوه ما صحت ولايته، ما تصح. فالتكليف يكون بالغا عاقلا، إذا فقد هذين الشرطين أو فقد أحدهما فهو غير ولي، غير ولي، لا يصلح للولاية، هذه ولاية، هذه ولاية لا يصلح لها إلا كفؤها، والصبي الصغير والمجنون هذا لا ليس له ولاية. قال مكلف، هذا واحد، لأن غير المكلف يحتاج أن ينظر له فلا ينظر لغيره. الثاني ذكورية، هذه تقدمنا، ذكورية، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى، يعني كذلك أن يكون ذكر امرأة تزوج بنتها يقول أنت ما تزوجين نفسك كيف تزوجين غيرك، ما يصير. إذا كانت هي لا تملك أن تزوج نفسها كيف هي تتزوج غيرها؟ ما يجوز. لابد أن يكون أول شيء بالغا عاقل مكلف، الثانية يكون ذكرا لا امرأة، فلا ولاية لها. الثالث الحري، لابد أن يكون حر، يعني الرقيق هذا لا ولاية له، لأنه يعني ناقص الإنسانية، ناقص الإنسان. ما دام أنه يعني رقيق ويتصرف فيه ويباع ويشترى، يعني هو لا يملك شيء. الذكر، لأن العبد لا ولاية له على نفسه فبغيره أولى. الرابع الرشد في العقل، الرشد يكون رشيد، والرشيد ضد السفه، هذا معنى الرشيد، السفه، ومعناه الذي لا يعرف مصالح النكاح، ما يدري، ما يدري، سفيه، سفيه. ما هو السفيه لو اصطلاحا عند الناس غير، السفيه هنا الآن يسمى البذي، بذي اللسان وقليل الحياة، هذا يسمون السفيه. لا، ما هو المراد هنا، هنا المراد بالسفيه الذي لا يعرف مصالح النكاح، ما يعرف الزوج الكفر، ولا يعرف مصالح النكاح ومصلحة موليته، ما يعرف، هذا هو السفيه. ولا حتى ولو كان انه يعني بذي اللسان، لو كان سليط اللسان، لو كان يعني كذا، ما يضر، بس ما دام انه يعرف، وانه يعني مصالح النكاح وحالة النكاح وادب النكاح والكفو من الازواج. نعم، الرشد في العقل بأن يعرف الكفء مصالح ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه، يعني الرشد يفسر بكل مكان بما يليق به. فالرشد هنا في باب النكاح أن يكون يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح، هذا قال له رشيد. في باب الحجر، في باب البيوع هناك، لا، أن الرشيد غير، اللي يحفظ ماله ويحسن التصرف فيه ولا يضيعه في أشياء غير مفيدة ولا نافعة، هذا هو الرشيد. فإذا كان لا يحسن ماله ولا يحفظه ولا يحسن الصفقات ولا البيع ولا الأخذ ولا العطاء، يسمى هذا غير رشيد. وإن كان مستقيم في دينه وفي خلقه مستقيم، لكنه ما يحسن، لا يحسن يماكس ولا يحسن يبايع ولا يشتري ولا يحفظ المال ويضيع، هذا قال غير رشيد. ففي بيع باب الحجر له معنى، وفي باب النكاح له معنى آخر. إذن الرشد يفسر في كل مكان وفي كل باب بما يناسب، هذا هو الرشد. هنا الرشيد اللي يعرف مصالح النكاح، يعرف الرجل الكفو، يعرف الرجل الصالح، يعرف الرجل اللي يعني يستحق أن يزوج ويقبل، هذا إذا كان يعرف هذا، هذا يقال رشيد مهما كانت أخلاقه السيئة أو كذا. قال الرشد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. الشرط الرابع اتفاق الدين، اتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة. يعني لو فرضنا مثلا هذا رجل مسلم لكن له امرأة يهودية أو نصرانية أو بوذية أو نحو ذلك، ما يزوجها، أو بالعكس هي المسلمة وهو الكافر، ما يزوج، ما له ولاية عليه، ما له، لازم من اتفاق الدين بين الولي والمولى عليه، لازم من هذا، لازم أن يكون دينهم واحد، ملتهم واحدة، وإن اختلفت الملة واختلف الدين فلا يزوج. يعني إذا كان فيه قرابة نسبية ولكن الدين فصل بينهم، فهذا لا يزوج، فلا يزوج، لا إن كان هو الكافر ولا إن كانت هي الكافرة، لا يزوج. كذلك أهل ملتين، مثلا مجوسية مع عيش مع بوذي، أو مجوسية مع نصراني أو نحو ذلك، ما يزوج هذا أبدا. يعني الدين فصل ما بينهم، اختلاف الدين هو الذي فصل ما بينهما، فلا يزوج أحدهما الآخر. قال فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسي، المجوسي ومثل كسائر الملة، ما يزوج. لحديث لعدم التوارث بينهما، كأنهم مبنيين على التوارث. سوى ما يذكر، يعني إهنا هذا ضابط، هذا ضابط، ولكن يستثنى منه أشياء. الضابط هو أنه لا بد من اتفاق الدين. الحين هنا شيء اسمه ضابط، وهنا شيء اسمه قاعدة، هنا شيء اسمه قواعد، وهنا شيء اسمه ضوابط. القاعدة هو أنها تشمل يعني جزئيات من العلم، من أبواب كثيرة. إذا كانت تشمل، إذا كانت القاعدة تشمل، يعني تشمل إيش؟ مسائل وصور متعددة من أبواب العلم وأبواب الفقه، هذه تسمى قاعدة. تسمى قاعدة مثل إيش؟ مثل اليقين لا يزول بالشك، اليقين الضرر لا يزال بالضرر، وهكذا. هذه قواعد، هذه تشمل أبواب كثيرة من أبواب العلم. لكن إذا كانت لا، ما تشمل إلا الباب اللي هي فيه، يسمى ضابط وليس مقاعد، يسمى من الضوابط وليس من القواعد. مثل هنا اتفاق الدين.